وها نحن مع كتاب العقيدة، فهيا بنا نستذكر ما سبق أن علمناه لنعلم أن العقيدة الإسلامية الصحيحة الثابتة بالكتاب أي القرآن والسنة أي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه العقيدة بمثابة الروح، صاحبها حي يعي ويسمع، يعطي ويأخذ، يذهب ويجيء، لأنه كامل الحياة، وفاقدها ميت لا يسمع نداء ولا يجيب، لا يأمر بخير ولا ينهى عن شر، لأنه ميت. والدليل على موته المعنوي هذه أننا لا نكلفه بصيام ولا صلاة لا بجهاد ولا رباط. لماذا؟ وهو يعيش بيننا ويسمع نداء حي على الصلاة ما يحضر، فليس من حقنا أن نلزمه بالحضور للمسجد وهو كافر، لأنه ميت. يوم ما تنفخ فيه روح الإيمان حينئذ مره فإنه يفعل، إنهاه فإنه يترك، ناديه يجب نداءك. والله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. ثانيا، وهو واقع العالم الإسلامي من قرون، من ضعفت عقيدته ولم تصف في نفسه ولم يعرف أصولها ولم يتمكن منها، حكمه حكم المريض. المريض يقدر أحيانا على أن يقوم وأحيانا ما يقوم، يستطيع مرة أن يتكلم وأخرى يعجز، وذلك لضعفه، ما هو بميت حي ولكنه ضعيف. فلهذا يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يصحح عقيدته حتى لو عرضها على القرآن لوافق عليها، لو عرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي على سنته لصدق عليها وقال عقيدتك صحيحة. ومن يأبى هذا يبقى كالمريض، يفعل خيرا ويترك آخر، ينتهي عن شر ويفعل آخر، وذلك لضعفه لمرضه وقلة صحته. هل فهم أبناؤنا وإخواننا هذه الكلمات؟ واضحة. افتح عينيك وانظر في العالم الإسلامي، أهل الفساد والشر بيننا والظلم والفسق والفجور، والله لضعف عقيدتهم، والله لا من ضعف العقيدة، ما كملوا فيها، وإلا كيف يتخبطون ويقعون في هذه الذنوب والآثام. وهنا نقول إن العقيدة الإسلامية مبناها أي ما تنبني عليه وتقوم ستة أركان، إذا سقط ركن سقطت كلها. ستة أركان جاءت مبينة في القرآن وجاءت مبينة في السنة على لسان الحبيب صلى الله عليه وسلم. أما في القرآن فقد قال تعالى من سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فهذه خمسة أركان. والسادس جاء في سورة القمر إذ قال تعالى وقوله الحق: إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فأركان العقيدة الإسلامية ستة، وهي الإيمان بالله، الإيمان بملائكته، الإيمان بكتبه، الإيمان برسله، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره، أي ما قضاه الله وقدره من خير وشر. ودرسنا الأركان الأربعة، وها نحن مع ركن الخامس ألا وهو الإيمان بيوم القيامة، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالحساب والجزاء، كلها ألفاظ تدل على معنى واحد. وقد قلنا بينا الإيمان باليوم الآخر وانتقلنا إلى الأدلة النقلية، فاستعرضنا ما جاء في القرآن الكريم من آياته المبينة المقررة لعقيدة اليوم الآخر والبعث والجزاء في أكثر من 10 أو 20 آية. وانتهينا إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخباره عنها، فهيا نستمع إلى إخبار الرسول بيوم القيامة وما يجري وما يتم فيه. قال ثانيا إخباره صلى الله عليه وسلم في قوله لا تقوم الساعة، أية ساعة هذه؟ نهاية هذه الحياة وبداية الأولى، هي الساعة الأولى. لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكانه، والله كما تسمعون. لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكانه وأستريح لما يعاني من آلام وأتعاب، وكلها تعود إلى الخبث والظلم والشر والفساد. هذا دليل قاطع، هذا حديث رسول الله يدل على البعث الآخر. ثانيا في قوله إن الساعة لا تكون، أي لا توجد، حتى تكون 10 آيات. الساعة يوم القيامة اليوم الآخر لا يكون حتى توجد قبله 10 آيات نشاهدها. ما هذه الآيات؟ قال خسف بالمشرق، والخسف معروف، الأرض تنهار وتسقط أسفل بكل ما فيها، المساحة التي أراد الله أن تخسف. خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب، هذه الجزيرة. فلهذا إذا رأينا بلدا في الجزيرة انغمس أهله في الذنوب والآثام نتوقع أن تكون الخسفة هناك. قال والدخان يعلو الكون ويغطيه، والدجال المسيح الدجال، ودابة الأرض تلك التي تخرج من صدع من جبل الصفا، والآن لا صدع، هو شارع طريق واسع تأتي معه، هيئ لها بتدبير ذي العرش جل جلاله وعظمة الله. ويأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، دائما ألفت النظر إلى أن الشمس في فلك، لما تعجز عن إكمال دورتها تنعكس وترجع من غرب لضعف الفلك. قال وطلوع الشمس من مغربها ونار تخرج من قعر عدن، أي من وسطها، ترحل الناس وتقودهم إلى أرض القدس إلى أرض المحشر. ونزول عيسى بن مريم من الملكوت الأعلى إلى الأرض وينزل على منارة مسجد دمشق. هذه العشر الآيات لا تقوم الساعة حتى تمر بكاملها، لا تقوم الساعة حتى يشاهد العالم هذه الآيات العشر، فإذا انتهت قامت القيامة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40، لا أدري أيوما أو شهر أو عاما، فيمكث 40، فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود رضي الله عنه فيطلبه فيهلكه، أي عيسى يهلك الدجال. ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة أبدا. ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام شمالية، فلا يبقى على وجه الأرض من في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، الصالحون يموتون في يوم واحد كلهم. فلا يبقى على وجه الأرض من في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه، أي تلك الريح أو ذاك النسيم الشمالي. فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع والعياذ بالله، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: لماذا تأمر فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم، وهم في ذاك الوقت رزقهم واسع وعيشهم كذلك. ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليثا ورفع ليثا، يمين وهكذا برأسه وهكذا. وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، أي يطينه بالطين ليجمع فيه الماء. قال: فيصعق ويصعق الناس كلهم. هذه النفخة الأولى. ثم ينزل مطرا، ثم ينزل مطرا كأنه الطل، فينبت منه أجساد الناس، فتنبت منه أجساد الناس، ينزل ماء من السماء رقيقا كالطل ينبت منه أجسام الناس. ثم ينفخ فيه أخرى، نفخة البعث، فإذا هم قيام ينظرون. ثم يقال: أيها الناس هلم إلى ربكم، وقفوهم إنهم مسؤولون. ثم يقال: أخرجوا بعث النار. فيقال: من كم؟ فيقال: من كل 1999، ما ينجو من 1000 إلا واحد، لا ينجو من 1000 بشر إلا واحد. وهذا في وقت انتشار الإسلام وسيادة كالآن، ونسبة المسلمين ما هي بالنسبة إلى الكافرين؟ فكيف بقرون عديدة وأجيال كلها كافرة؟ فيقول فيقال: أخرجوا بعث النار. فيقال من كم؟ فيقال من كل 1999. فذلك يوم يجعل يوم فذلك يوم يجعل الولدان شيبا، وذلك يوم يكشف عن ساق. الحديث رواه مسلم، ولا تفكر أننا نروي حديثا غير صحيحة، لا تفكر. قال: وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، كما تقدم. الأطهار الأصفيات تأتي تلك الريح أو ذلك النسيم فيقبض أرواحهم، ما الذي يبقى؟ شرار الخلق. لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، شرار الناس. هذه أحاديث رسول الله تقرر معنى البعث الآخر ولا لا؟ وقوله: ما بين النفختين 40، ما بين نفخة الفناء ونفخة القيام أو نفخ، نعم 40. قال أبو هريرة: لا أدي 40 سنة أو يوما أو كذا، أخبر الرسول بأنها 40. ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، أي الثوم والبصل والخردل. ينزل ماء من السماء والأرض قد استوت وأصبحت كالصحفة، إذن ينزل الماء ويدخل في الأرض ويوافق ذاكم العظيم الصغير عجب الذنب، فننبت كما ينبت البقل الثوم والبصل. قال: وليس من الإنسان شيء إلا يبلى يفنى إلا عظما واحدا، وهو عجب الذنب، وهو عجب الذنب. الذنب هو الذيل لأنه في آخر ظهر الإنسان، وهو عجب الذنب. ومنه يركب الخلق يوم القيامة. سبحان الله العظيم. عظيم في آخر خرزات الظهر، قد لا يرى إلا بالمجهر، منه ننبت كما ينبت الخردل واللفت. هذه أخبار من؟ هذه أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل خبر يقرر معنى الحياة الثانية، الدار الآخرة، اليوم الآخر. قال: وفي قوله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس: أيها الناس، إنكم محشورون إلى ربكم حفاة عراة غرلا. ومعنى غرلا غير مختنين، غلفة الذكر تكون كما كانت كما ولدت، حفاة عراة غرلا. ألا وإن أول الخلق يكسى إبراهيم عليه السلام. أول من يكسى حل في ذلك الموقف، وكل الخليقة عراه، أول من يكسى إبراهيم. وذلكم لما ابتلاه الله به، ابتلاه صبر ما صبر صبره أحد. نستعرض لكم نبذة. أولا، قام يدعو إلى لا إله إلا الله وحده في الأرض، في دولة ماذا؟ الدولة العظمى في ذلك الوقت، البابليين. يدعو إلى أن كل هذه الآلهة باطلة ولا إله إلا الله، ويحكم عليه بالإعدام على شر نوع من الإعدام. أججوا نارا 40 يوما وهم يجمعون الحطب، والمرأة تنذر لآلهتها حزمة الحطب، والفويس قال لعنة الله عليها تنفخ في الحطب لتشتعل النار، الوزغة هي الفويس الوزغة. فلهذا قال الرسول: اقتلوها. وكانت أم المؤمنين عائشة في حجرتها عود من جريد النخل كلما تراها تقتلها. هذه الوزغة. ثم كيف يدخلونه النار؟ من يصل إليها؟ فما هو إلا منجنيق فقط، صنعوا منجنيقا ووضعوا فيه ورموه به. إذ لاشتعال النار من يقدر حتى يصل إليها؟ صنعوا منجنيقا كمجانيق الحرب ورموه بها، وهو في طريقه إليها عرض له جبريل قائلا: هل لك يا إبراهيم حاجة؟ قال: أما إليك فلا، حسبي الله ونعم الوكيل. فصدر أمر الله السامع على الفور: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لولا قوله وسلاما كان يموت من شدة البرد، استحالت إلى ثلج أقوى ما تتصور. لكن قوله وسلاما، والله خرج منها وجبين يتفصل عرقا. من قدر على هذا؟ ثانيا، لما حكموا بإعدامه ونجاه الله عزم على الهجرة، فخرج من تلك البلاد متجها غربا إلى أرض الشام، ومعه زوجه سارة وابن أخيه لوط ابن هاران عليه السلام. وماشى في تلك البلاد، ومن عجيب ما ابتلاه الله به لما دخل الأرض المصرية ومعه زوجته سارة، أما لوط تخلف بعدهم في أرض القدس في الأردن. فرأى بعض العملاء المذنبين تلك الفتاة الحسناء، ورفعوا القضية إلى سلطان البلاد وقالوا: إن فتاة لا تصلح إلا لك، امرأة حسنة جميلة ما رأينا نظيرها، هذه لا تصلح إلا لسيادتك ملك مصر. فقال: ائتوني بها. ماذا يصنع إبراهيم؟ من ابتلي بمثل هذه الصبر؟ ما كان منه إلا أن قال لسارة: يا سارة، اعلمي أنه لا يوجد في الأرض من يعبد الله إلا أنا وأنت، إذن فإذا سألك عني فقولي أخي ولا تقولي زوجي، لأن إذا قال زوجي يقول اقتلوه حتى يتزوجه، وإذا قالت أخي لا بأس. واقتيدت إلى ذلك السلطان وأراه الله عجائب قدرته. خلاصتها: إذا وضع يده عليها شل الشلل الفوري، تيبس يده ثلاث مرات ويقول: اسألي ربك لي. فالرابع قال: أخرجوا عني هذه وصنعوها بلغتنا. فأعطاها هاجر تخدمها، وأعطاها ما شاء الله أن يعطيها. هذه برية عظيمة لإبراهيم ولنا حتى يكسى هذا الحلل. وأعظم من ذلك أن يفرض الله عليه أن يبني له بيتا في جبال فاران، حيث لا إنس ولا جان ولا طير ولا حيوان. كيف يقوم ببناء بيت في صحراء بين جبال؟ ابني لنا بيتا يا إبراهيم، وبناه. ولهذا قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أي أوامر، فأتمهن، قال: إذن إني جاعلك للناس إماما. فاز بها إبراهيم. فلهذا أول من يكسى في عرصات القيامة من؟ إبراهيم. قل هذا وتحدث به ولا تخف، هذه أخبار الغيب التي يخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ألا وإن أول الخلق يكسى إبراهيم عليه السلام، ألا وإنه سبحان ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي، فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، والله ما منا إلا وهو من هذا النوع، كل واحد يفكر في نفسه. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، فيما أفنيت هذا العمر القصير والطويل، قول في خدمة ربي، وعن علمه ما عمل به، يا من علمت ماذا عملت بعلمك، قال وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، سؤال المال مرتين، من أين اكتسبته وكيف أنفقته، قال وعن جسده فيما أبلاه وأفناه. لا تزول قدم عبد وهو واقف قبل أن يرفع رجله يتخطى الأرض حتى يسأل عن أربع. ما هذه الأربع؟ أولا عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسده فيما أبلاه، أفي طاعة الله في معاصيه. ويتم الجزاء بحسب الواقع. قال وفي قوله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ أبدا. هذا هو حوض الحبيب صلى الله عليه وسلم. من الذين يشربون منه؟ أتباعه المؤمنون به المطيعون له ولرسوله ولربه تعالى، وأناس يدفعون دفعا عنه. مرة ثانية قال وفي قوله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر، من يشرب من هذا الحوض في عرصات القيامة، لأن الوقت طولها 50,000 سنة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ما يعطش الناس الواقفون، والله العرق إن بعضه لا يلجمه إجامة. هذا الحوض حوض الحبيب صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر من هنا للرياض طوله، والعرض لا تسأل. ويصفه صلى الله عليه وسلم لأنه رآه في الجنة ليلة الإسراء والمعراج، فيقول ماؤه أبيض من اللبن، ما في بياض أكثر من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيسانه كيزانه عدد نجوم السماء كنجوم السماء في صفائها وكثرتها، من شرب منه لا يظمأ أبدا. اللهم اجعلنا من الشاربين منه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما ذكرت النار بكت، عائشة لما ذكرت النار بكت، هيا نحاول أن نكشف الستار عنا، من منا إذا ذكر النار أو ذكرت له يبكي؟ لا أحد إلا من رحمه الله. عائشة أم المؤمنين بنت الصديق إذا ذكرت النار بكت، قال فقال لها الحبيب صلى الله عليه وسلم وما يبكيك يا عائشة؟ قالت ذكرت النار فبكيت فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ هل تذكرون أزواجكم يا رسول الله وأقاربكم؟ فقال أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا. في ثلاثة مواطن لا يذكر أحد أحدا أبدا، لا أب لابنه ولا أخ لأخيه ولا نبي لتابعه، في ثلاثة مواطن. قال فلا يذكر أحد أحدا عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل، هذا موطن أول، وعند تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه، في يمينه أم في شماله أم وراء ظهره. ثالثا عند الصراط، فإذا وضع بين ظهري جهنم حتى يجوزه. هذه المواطن الثلاثة لا نبي يذكر أتباعه ولا أب ولا قريب ولا بعيد. عائشة بكت لما ذكرت النار، سأل رسول لما بكيت؟ قال ذكرت النار. ثم قالت له فهل تذكرون أهليكم يا رسول الله؟ قال أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا. الموطن الأول هو عند الميزان، ثاني عند تطاير الصحف، ثالثا عند العبور على الجسر على الصراط. قال وفي قوله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة أي مستجابة، كل نبي أعطاه الله جائزة وهي دعوة مستجابة، اطلب ما شئت، هذه الجوائز الإلهية لكن خاصة بالأنبياء، كل نبي عنده دعوة مستجابة يطلب ما شاء، دعوة مستجابة. قال ودع لكل نبي دعوة قد دعاها لأمته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. لكل نبي دعوة قد دعاها لأمتي، وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي، فصلوا عليه وسلم وسلم. اللهم صل عليه وسلم وسلم، جزاه الله عنا خيرا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم أي أبناء آدم ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر. ما قال أنا ما أقول هذا نفخ عليكم، لا هذا هو الواقع. مرة ثانية اسمعوا هذه الفضائل، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، تنشق عنه في هذه الحجرة يخرج منها، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر. هذه الأحاديث كلها تقرر المبدأ الآخر وإلا لا؟ وفي قوله صلى الله عليه وسلم من سأل الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة. من منكم من يسأل؟ من اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة. من سأل الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، ما تقبل دعوة الجنة؟ ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم أجره من النار. وعندنا حديث صحيح بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الصبح نقول اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار سبع مرات ورد لازم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. والآن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضحة في هذا، تقرر المبدأ الآخر، الحياة الثانية يوم القيامة، إيه والله بالتفصيل. من ينكر البعث الآخر إذن إلا ميت؟ والآن أدلة عقلية، ذكرنا أدلة القرآن وأدلة الرسول الحديث، والآن أدلة عقلية. يا أصحاب العقول فكروا. رقم ثلاثة، نعم. قال: إيمان الملايين من الأنبياء والمرسلين والحكماء والعلماء والصالحين من عباد الله باليوم الآخر وبكل ما ورد فيه وتصديقهم الجازم به. هذا ما هو دليل قوي؟ هذا نضرب مثلا، يأتي شخص من اليابان يقول: أنا من اليابان. تقول: نعم من اليابان. تسمعون بطوكيو؟ والله نسمع، ما رأينا. تؤمنون موجودة طوكيو هذه؟ نؤمن. كيف ما رأيتم وتؤمنون؟ ولا أبا أبوك ولا أمك ولا أخا، لانتشار الخبر ولا لا؟ فكيف إذن هذا الإيمان وقد قابله وقال به وآمنه الملايين من الخلق؟ كيف تنكره أنت بأي عقل؟ تقول لا بعث ولا جزاء، هذا دليل عقلي ولا لا؟ إيمان الملايين من الأنبياء والمرسلين والحكماء والعلماء والصالحين من عباد الله باليوم الآخر وبكل ما ورد فيه وتصديقهم الجازم به. هذا تابع الأدلة النقلية. الآن الأدلة العقلية، أخطأت. إيمان الملايين دليل نقلي، قال الناس الإيمان بالبعث جيل عن جيل. الأدلة العقلية: أولا، صلاح قدرة الله لإعادة الخلائق بعد فنائهم، إذ إعادتهم ليست بأصعب من خلقهم وإيجادهم على غير مثال سابق. الذي أوجد الخليقة على غير مثال سابق وكانوا ثم أفناهم، يعجز أن يعيد مثلهم؟ الإعادة أسهل وإلا لا؟ أسهل. الإعادة أسهل، أوجدهم على غير مثال سابق أبدا، ثم بعد المرور من القرون أفناهم، تقول يعجز أن يعيدهم؟ بل أسهل، الإعادة أسهل، وإن كان الله لا يعجزه شيء. هذا دليل عقلي يقرر معنى الإيمان بيوم القيامة. ثانيا، ليس هناك ما ينفيه العقل من شأن البعث والجزاء. ما هناك ما ينفي العقل السليم من البعث والجزاء. لماذا؟ إذ العقل لا ينفي إلا ما كان من قبيل المستحيل، كاجتماع الضدين. اجتماع الضدين العقل ما يقبل هذا، القصى والطول، الظلم والنور، الجوع، ضدين ما يجتمعان، العقل ما يقول باجتماعهما. وهل الإعادة الثانية تضاد الحياة الأولى؟ ما في تضاد، اجتماع الضدين. قال: ليس هناك ما ينفيه العقل من شأن البعث والجزاء، إذ العقل لا ينفي إلا ما كان من قبيل المستحيل، كاجتماع الضدين أو التقاء النقيضين، والبعث والجزاء ليس من ذلك في شيء، لا في التناقض ولا في التضاد. ثالثا، حكمته تعالى الظاهرة في تصرفاته في مخلوقاته، والبارزة في كل مظهر ومجال من مجالات الحياة ومظاهرها، تحيل عدم وجود البعث الآخر، تجعله مستحيل، تحيل عدم وجود البعث للخلق بعد موتهم وانتهاء أجل الحياة الأولى وجزائم على أعمالهم من خير وشر. رابعا، وجود الحياة الدنيا وما فيها من نعيم وشقاء شاهد
على وجود حياة أخرى في عالم آخر يوجد فيها من العدل والخير والكمال والسعادة والشقاء ما هو أعظم وأفضل بكثير مما هو هنا، بحيث إن هذه الحياة وما فيها من سعادة وشقاء لا تمثل من تلك الحياة الآخرة إلا ما تمثل صورة قصر من القصور الضخمة أو حديقة واسعة من الحدائق على قطعة ورق. تعرفون قطعة الورق كهذه ترسم عليها حديقة بكاملة، ما نسبة الحديقة الواقع على الورقة؟ قصر ضخم بكل ما فيه ترسم في ورقة صغيرة، ما قيمة تلك الورقة مع القصر؟ كذلك الدنيا بكل ما فيها من خير وشر نسبة إلى آخرة كهذه الورقة، والله لا مثلها. كل ما في هذه الدنيا كورقة رسمت عليها مدينة من المدن أو قصر من القصور. معاشر المستمعين والمستمعات، نكتفي بهذا القدر ونقرر. ماذا تقولون في البعث الآخر؟ حق، أي والله حق. ماذا يتم في البعث الآخر؟ الجزاء. إذ علة الحياة الدنيا العمل وعلة الحياة الآخرة الجزاء. لو سئلت يا فيلسوف ما سبب وجود هذه الحياة لأي شيء، يجيبك الحكيم بأنه العمل، خيرا كان أو شرا. ولما توجد الحياة الثانية، ما السبب ما الحكمة؟ الجزاء بالخير والشر كما هو العمل في الدنيا. وصلى الله على نبينا محمد وعليه. الآن مع أسئلة المستمعين. معاشر المستمعين، قد أخطأت بالأمس وندمت والله العظيم، وأسفت في ليلي وظلمتي، وجاءني أحد الأبناء إلى البيت وأخبرني بخطأي وقال أخطأت بالأمس. تذكرون لما قلت لكم يعني أكثر الصلاة على النبي حدها كم؟ 300، هكذا قال فقهاء الأمة وهو حق. وزدت، هذا الذي أسفت وحزنت قبل أن يقول الشيخ هذا لماذا تقول، ذكرت لكم أني أصلي على النبي 20 مرة بعد كل صلاة، 5 صلوات بكم؟ 100، وأننا نصلي على الرسول في الصباح 100 وعند النوم 100، هذه 300 يوميا. ما حقي أن أقول هذا؟ أسأت وأخطأت. ففهم بعض الإخوان أن هذه كأنها طريقة صوفية أعلمها الناس، فهمتم؟ فلهذا أنا آسف، آسف والله، أسفت قبل أن أقول لك وقبل أن يقول. ما من حق نقول أنني نفعل كذا وكذا، لكن الرغبة في أن تفعلوا فقط حملتني على هذا. ونحن من البعد عن البدع كما بين السماء والأرض، منذ أن عرفنا الطريق إلى الله في المغرب والمشرق لا نقر بدعة أبدا، إذ قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة يكفي، ونبأ إلى الله من كل بدعة ومن المبتدعين. وأخطأت فأستغفر الله، واستغفروا لي معكم.